بسم الله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين. قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم: فلينظر الإنسان إلى طعامه. صدق الله العلي العظيم. استعرضنا وإياكم الأهمية الفائقة للطعام الذي يتناوله الإنسان وانعكاس تأثير التغذية على كل مجالات شخصية الإنسان، كل مجالات الشخصية تتأثر بتغذية الإنسان. ومن أهم ذلك كما نعرف ذكرنا جوانب أربعة جد هامة. الأول الجانب الروحي لشخصية الإنسان، فروح الإنسان ترتبط بغذائه. والثاني الجانب الجسدي والجسمي من شخصية الإنسان، نشاطه، حيويته، القدرات التي يتمتع بها ترتبط ارتباطا وثيقا بالغذاء الذي يتناوله. والجانب الثالث هو السجايا التي يتمتع بها الإنسان. هناك حلم مع كظم للغير، هناك قوة في الشخصية لمواجهة الشدائد والصبر والتحمل في تعدي الخطوب وعدم تأثير الكرب والملمات التي تنتاب الإنسان في حياته. إذن سجايا الإنسان من كظم غيظه وصبره وسماحة نفسه، بل الجود والكرم وما إلى ذلك من سجايا، كل تلك الأمور ترتبط بالغذاء الذي يتناوله الإنسان. والجانب الآخر أو الرابع أيضا هو مسألة استمرار نسله معافا قويا. ممكن الإنسان يتناول بعض الأغذية لا يصاب هو فيها بأمراض مدة حياته، غير أنها تنعكس بآثارها السلبية على الأجيال اللاحقة. وقلنا إن الأبحاث العلمية تتناول الجانب المادي الذي يتعلق بنشاط الإنسان، بحيويته، ولا تتناول الجوانب الأخرى وبالخصوص الجانب الروحي بمرضه وصحته. أيضا للأبحاث العلمية قديما وحديثا باعتبار الاكتشافات الكبيرة التي وجدوها في الغذاء. وأذكر قرأت كتابا راقني كثيرا أكثر من 25 سنة، ولكن من الكتب الرائعة، هو اسمه الغذاء يصنع المعجزات. كان هذا من أطباء الغذاء العالميين اسمه الدكتور هوزر، وذكر كثير من الأمور التي في هذا الكتاب هي أيضا موجودة في الروايات كان يركز عليها هذا الدكتور، لكن من أهم تلكم الأمور المجال الصحي، ارتباط الغذاء بالمجال الصحي والمرضي للإنسان، وأن الإنسان لديه القدرة في معالجة الأمراض التي تنتابه إذا تثقف بثقافة سليمة تتعلق بالغذاء الذي يتناوله. طبعا عندما قرأت هذا الكتاب اندهشت، وجدت فيه الكثير من المعارف، وبعض تلك المعارف في الروايات الواردة عن النبي صلى الله عليه وآله، والأئمة من أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، إشارات وإيماءات إلى تلك الحيثيات التي ذكرها الكاتب في هذا الكتاب. طبعا علينا أن لا ننسفت إلى الجانب الصحي فحسب، وجانب الحركة والنشاط فقط، لأن كما أشرنا الروايات بيّنت التقاطع والعلاقات الحميمة بين مختلف جوانب شخصية الإنسان، وارتباط تلك الجوانب بالتغذية السليمة أو الغذاء السليم الذي يتناوله الإنسان. وقد استفاضت عندنا الروايات في ذلك، عندنا طائفة من الروايات تتحدث عن مجالات متعددة. قبل أن نذكر تلكم المجالات نشير، الله تبارك وتعالى عندما يحرم شيئا أو يحلل شيئا آخر، الله لا يحلل شيئا عبثا واعتباطا، وإنما يحلل شيئا لوجود مصالح في ذلك الشيء الحلال. وهكذا أيضا عندما يحرم شيئا إنما يحرمه لوجود مفاسد تترتب عليه، غير أن الإنسان قد يلتفت إلى جوانب ظاهرة وبسيطة ولا يستطيع أن يصل إلى أعماق وأسرار التحريم. من هنا العلماء يشيرون إلى أن الكثير من المصالح والحكم وإن أدركت، غير أن للأحكام علل خفية العقول لا تستطيع أن تدرك العلل الخفية للأحكام، علل الأحكام الخفية لا يحيط بها علما إلا الله تبارك وتعالى. ومن أطلعه الله على بعض غيبه وعلمه أسرار ملكوته وأفاض عليه لمصلحة ترجع إلى الخلق، وقلنا إن الأنبياء والرسل تناولوا جوانب ما كان الإنسان يعي تأثير تلك الجوانب عندما أشار إليها الأنبياء والرسل. وقوله تعالى ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث، تبيان لذلك أن الله إذا حرم شيئا فيه أمور تؤثر في مجال من المجالات وتعود بانعكاس سلبي على شخصية الإنسان، إما في أخلاقه أو على روحه أو على جسمه. من الروايات التي تتحدث عن ذلك، وأريد أن أقف معها بشيء من البيان، المفضل بن عمر قال: قلت لأبي عبد الله صادق عليه السلام: أخبرني جعلني الله فداك، لما حرم الله الخمر والميتة والدم ولحم الخنزير؟ قال الإمام عليه السلام: إن الله تبارك وتعالى لم يحرم ذلك على عباده، وأحل لهم ما سواه رغبة منه فيما حرم عليهم، ولا جهد فيما أحل لهم. احنا نشوف الإنسان بطبيعته عندما يبيح بعض الأشياء للناس لأنه لا يحتاج إليها، يمنعه الناس عن الأشياء لأنها نفيسة، وعند هذه الأشياء لنفاستها ما يجعل الغير يقترب منها لأنها سمينة في نظره. الإمام عليه السلام يقول إن الحلية والتحريم والأحكام الشرعية التي جاءت من عند الله تبارك وتعالى ليست على نسق أحل شيئا لأنه عند الله تبارك وتعالى لا قيمة له أو لا يحتاج هو إليه، وحرم شيئا لأنه نفيس ويريد من الخلق أن لا يقتربوا منه. الأمر تماما يرجع إلى الحكم والمصالح التي تعود إلى الخلق. وقد ذكرنا رواية مضمونها إن الله تبارك وتعالى أوحى إلى داود أو إلى أحد أنبيائه إن الله خلق الخلق ليربحوا عليه، يعني يستفيدوا من كرمه من عطائه من فضله من نعمه، لا ليربح عليهم. ما خلقهم هو يحتاج إليهم ويستفيد منهم. نفس الكلام في الأحكام الشرعية، الله تبارك وتعالى عندما أباح شيئا تلك الإباحة والحلية ترجع إلى مصالح العباد، حرم شيئا ذلك التحريم يرجع إلى ترتب مفاسد تعود أيضا إلى العباد. قال الإمام عليه السلام: إذن ولا زهد فيما أحل لهم، ولكنه خلق الخلق فعلم ما تقوم به أبدانهم. هو العالم باحتياج الجسم السليم إلى تغذية تتوافر فيها عناصر محددة وما يصلحه، فأحله لهم وأباحه تفضلا منه عليهم لمصلحتهم، وعلم ما يضرهم فنهاهم عنه. إذن هنا الإباحة لوجود مصلحة، الحلية لوجود منفعة، والحرمة لوجود مضرة ومفسدة، فنهاهم عنه وحرم عليه، ثم أباحه للمضطر. الشيء المحرم من واحد مضطر، المضطر الله تبارك وتعالى يبيح له. ليش؟ في الوقت الذي لا يقوم بدنه أي المضطر إلا به، يعني هذا المضطر راح يتأثر، ولأنه يصاب بضرر الله درءا للضرر أباح له ذلك الحرام فترة مؤقتة حتى يرتفع ضرره. وبعبارة أخرى، دائما هناك قاعدة يقولون العاقل ليس من يشخص الخير عن الشر. يعني كثير من الناس يستطيعون أن يتبينوا الخير من الشر، بس اللي عنده عقل أكبر هو الذي ماذا؟ إذا هناك شران لا بد منهما يختار الأقل ضرر. الميتة وإن كانت فيها ضرر أو بعض المحرمات فيها ضرر، لكن هناك ضرر أكبر، الله تبارك وتعالى يحل الضرر الأقل رعاية لمصلحة عدم إصابة الإنسان بالضرر أكبر. نعم. وأحله في الوقت الذي لا يقوم بدنه إلا به، فأمره أي الله أمر العبد أن ينال منه بقدر البلغة، يأخذ من الشيء القليل لا غير ذلك. ثم قال الإمام، شوف الشاهد، قال الإمام عليه السلام: أما الميتة فإنه لا يدمنها أحد، الشخص الذي يأكل لحم الميتة واحد، شوف الأضرار التي تترتب، إلا ضعف بدنه. الأثر الأول أنه يصاب بوهن في قواه، ليش؟ ونحل جسمه، صيب جسم نحيل. ثلاثة، وذهبت قوته. طبعا أبين لكم شيء، العلماء يقولون أن هذه الأمور مو على نسق العلل التامة، يعني على نسق المقتضي. يمكن واحد يقول أنا جاي أتناول ميتة بس جسمي ما يضعف، لأن يقوم ببعض الأشياء الأخرى، انتبهنا، الصحية التي تعادل ما يذهب من جسمه. لكن لو كان لا يتناول بعد ميتة لكان أكثر صحة أفضل. يسمون هذه مقتضيات مو علل تامة، يعني مو مجرد أن يتناول شخص هذه الأشياء تترتب الآثار عليه. هذا واحد، الأمر هذا في غاية الأهمية، لابد من الالتفات إليه. وذهبت قوته وانقطع نسله. ثم قال الإمام: ولا يموت إلا فجأة، بعد كتابي على موته أنه يصاب بموت الفجأة والعياذ بالله. مش ولا معك دون مقدمات، يمكن هو في منتصف عمري لكن نتيجة لهذه التغذية غير السليمة يموت ميتة الفجأة. إذن الإمام هنا يبين بعض الآثار، كما قلنا ليس على نحو العلة والمعلول، إن إذا وجدت لابد أن يترتب عليها المعلول، وإنما على نحو المقتضي كما يعبر العلماء. ثم قال عليه السلام: وأما الدم فإنه يورث آكله، الماء الأصفر، يعني يصاب بشحوب اللون والصفرة، ويبخر الفم، أي يصير عنده هذه النتانة في فمه، مو فقط في فمه بل حتى في جسمه، وينتن الريح. قد تقول احنا نشوف هؤلاء الذين يأكلون الدم ويشترونه معلق، هم من أطيب الناس روائح واسطتها العطورات هذه. احنا نتكلم عن الحالة الطبيعية بغض النظر عن ان الانسان يتعطر كثير، يعني ممكن الانسان هو عنده عرق شديد جسمه نتن، بس يجي يرش بعض العطور القوية تزول رائحة العرق. لا نتكلم في هذه بالعارض، نتكلم في الأصل يعني. نعم. وينتن الريح، شوفوا الإمام بعد يقول: ويسيء الخلق. من الآثار لأكل الدم أن خلق الآكل يصبح سيئا، كله على نحو المقتضي، يعني ممكن واحد يأكل المحرمات لكن عنده أخلاق جيدة، ليش؟ لأن في أمور أخرى يسويها مثلا تزيل الآثار. نتكلم على نحو المقتضيات، يعني هالأشياء لها قابلية أن تحدث هالآثار السلبية في الآكل كما يقول العلماء. ويورث الكلف والقسوة في القلب، أما عد هذه القسوة في القلب هذا حدث ولا حرج، شوفون من آثارها الحروب. حروب ليش؟ الإنسان يقتل أخاه الإنسان لأن عنده قسوة في قلبه، ما يرى قيمة، ما عنده مشكلة القتل. ولذلك تشوفون في هذه الدول رغم من وجود تقدم علمي وتقني لكن القساوة ظاهرة والقتل ظاهرة متفشية في هذه المجتمعات. والإمام يشير إلى هذا، هذا مرض، وهذا مرض من الأمراض غير المرئية، إحنا ما نقدر نكتشف هذه الآثار. عندما يقتل الإنسان أخاه الإنسان، هذا مرض من دون سبب، وأنا بل قد يقتلهم من أجل ماذا؟ من أجل السيطرة على ماله، على يعني بعض يحصل على بعض الفوائد خلاف القانون. والقسوة في القلب وقلة الرأفة والرحمة، الإمام يسترسل يعني يشرح كيف تأثير قساوة القلب، أنه يذهب الرأفة والرحمة، الرحمة اللي الإنسانية ما أحوجها إلى الرحمة، لأن التقدم الإنساني يرتبط ارتباطا قويا بالرحمة، تراحم بين الناس. يعني تشوف واحد مثل كيف الأب يرحم أبنائه والزوج يرحم زوجته، وأيضا الكبير يرحم الصغير، يعني يصدر من غلط لكن لا يعاقبه على غلطه، وإنما يحاول أن يحسن إليه. هذا الرحمة، عطاء بدون استحقاق للطرف المقابل، هذا نسميه رحمة، رحمة مصر، حتى لا يؤمن أن يقتل ولده ووالده. هذا اللي يأكل الدم ممكن أن القساوة ذهاب الرأس والرحمة ممكن أن يقتل ولده وأباه وأمه. بعد ولا يؤمن على حميمه، أصدق الناس وأقرب المقربين إليه يمكن يقتله. وإحنا نشوف إذا الواحد يقرأ في هذه الجرائم والأخبار يعني يندهل، يعود السبب إلى التأثير السيء والكبير للتغذية اللي مو مرتبطة بأسس إيمانية قائمة على مبادئ جاء بها الأنبياء والرسل. ولا يؤمن هذا الذي يأكل الدم على حميمه، ولا يؤمن على من يصحبه، حتى الصاحب له يمكن أن يعتدي عليه. ثم قال عليه السلام: وأما لحم الخنزير فإن الله تبارك وتعالى مسك قوما في صور شتى مثل الخنزير والقرد والدب، ثم نهى عن أكله المثلى لكي لا ينتفع به الناس. يعني الله تبارك، طبعا الله عندما يمسك إنسان على حيوان هذا لا يبقى أكثر من 3 أيام ويموت. بس هنا أحتاج أن أنبه على شيء، الله عندما طبعا عندنا حيوانات الله خلقها وجعل هذه الحيوانات بالطبع أقل رتبة من الحيوانات أخرى فضلا عن أن تكون عن الإنسان. يعني هناك حيوانات فيها فوائد وما فيها مضار وفيها منافع للناس كبيرة، وحتى الحيوانات اللي الإمام يشير إليها فيها بعض المنافع، والله لم يخلقها عبثا، بس فيها مضار كبيرة إذا تناولها الإنسان أكلا. يعني ما خلقت لكي تؤكل، يمكن في منافع أخرى غير الأكل، والله خلقها لأجل تلك المنافع. الله تبارك وتعالى عندما نسخ بعض الناس نسخهم على شكل تلك الحيوانات التي إذا أكلت كان ضررها كبيرا ووبيلا، كالخنزير كالدب كالقردة التي أشار أن قوما من بني إسرائيل نسخهم قردة وخنازير كما أشير القرآن الكريم. ثم الله نهى عن أكل تلك الحيوانات التي مسخ قوما على أشكالها، لا تأكل. ليش؟ حتى يبقى الإنسان يتذكر أن في عقوبة إلهية، وفي أناس مسخوا على أشكال هذه الحيوانات، وينبغي أن تكون للإنسان عبرة على مدى الأجيال لكي لا يتحول من موجود مكرم عند الله تبارك وتعالى إلى موجود أقل رتبة كهذه الحيوانات التي مسخة على أشكالها. ولذلك الإمام يشير إلى هذا المعنى، نهى عن أكله لكي لا ينتفع به الناس ويستخفوا بعقوبته. ثم قال: وأما الخمر فإنه حرمها وقال عليه السلام: مدمن الخمر كعابد وثن. ليش؟ قال: أضرار تترتب على هذا الشراب، يورثه الارتعاش من سمي الباركنسون، الخمرة من آثارها يصاب بهذا، ويذهب بنوره، قال ما في نور، ويهدم مروته، ويحمله أن يجسر على المحارم، يرتكب المحرمات من سفك الدماء وركوب الزنا، ولا يؤمن إذا سكر أن يتب على حرمه كأمه أو أخته، أقرب الناس إليه ممكن إن ماذا يعتدي عليها بالفاحشة والعياذ بالله. ثم قال الإمام: وهو لا يعقل ذلك، يعني ليش يعتدي على الحرم له؟ لأنه ما في عقل، إذا شرب الخمر غطى على نور عقله. قال الإمام: والخمر لا يزداد شاربها إلا كل شاب، شارب الخمر يعني يبتعد عن الخير ويقترب من السوء والعياذ بالله. وفي رواية أخرى للإمام عليه السلام عندما سئل: لما حرم الله الدم والدم المسفوح؟ قال عليه السلام: لأنه يورث القساوة. الإمام يؤكد على مسألة قساوة القلب، لأن الإنسان إذ لم يحمل هذه الإنسانية اللي فيها رحمة، فيها شفقة، فيها عطاء للخلق، يتحول إلى حيوان مفترس، بدل أن يتعامل على ضوء قانون وإنسانية يجعل الحياة أشبه بالغابة، الناس يخافون منه. ومشاكلنا منها التغذية، جزء من مشاكلنا منها التغذية غير السليمة التي لا تراعى فيها القواعد الشرعية، يورث القساوة ويسلب الفؤاد الرحمة. الإمام يؤكد على عدم وجود رحمة لتناول هذه الأغذية. ثم قال: ويعفن البدن ويغير اللون. ثم قال السائل: هل ميتة؟ سأل الإمام عن ميتة، لما حرمها؟ أي الإمام يشير إلى علل، إلى حكم خفية، يقول: هذه الميتة من أهم الأشياء فيها أنها ماتت ولم يذكر اسم الله عليها. الله أكبر، يعني كم من التأثير لهذه الذبيحة عندما نذكر اسم الله عليها، هي أشياء خفية. الإمام يكتفي بهذا، يقول: مجرد أن تذكر اسم الله عليه، حتى يذكر من بعض الروايات ليش الله ما حل ذبيحة الكتاب، يظهر منها أن السبب أنه لا يذكر اسم الله. يعني بعض النصارى يذكرون اسم عيسى، يعتقدون أنه الله، يقولون بسم الله الرحمن الرحيم أو الله أكبر على الذبيحة، لذلك تحرم ذبائحه. في بعض الروايات عندنا أنه إذا ذكر اسم الله حلت الذبائح. طبعا هذه مسألة فقهية يختلف فيها الفقهاء، بس نشير إلى أهمية ذكر اسم الله على الذبيحة وتأثير ذلك، حتى تترتب عليه فوائد غير مرئية احنا ما نشوفها، ما ندري عنها. طبعا بعض الأبحاث الحديثة تجد بعض الفوائد في حلل خفية كما أشر التشريع لا تدرك، وإنما كشف عنها الأنبياء والرسل والأئمة. صلى الله تبارك وتعالى أن يوفقنا للخير، صلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين.